تبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الالتزام بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بين أن خير القرون قرنه، وهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين. وأما الصحابة فهم أخص من ذلك، وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام. فهؤلاء لهم فضيلة الصحبة، فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمي صحابيا لأنه صاحب لرسول الله من الصحبة والمودة والصداقة ونحو ذلك من المعاني التي تدل عليها كلمة الصحبة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم عدود وكلهم ثقات، كلهم عدود وكلهم ثقات. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتكلم في أي منهم أو يتنقصه. وما وقع منهم من خلاف فإنه مبني على الاجتهاد، ومن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر. ليسوا بمعصومين، إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عدول وأهل اجتهاد ورغبة بالخير. فما وقع منهم من خطأ لا يقدح فيهم ولا يجرحون به، وإنما يحملون على مقصد حسن ولم يصيبوا الحق فيه فلهم أجر، ومن أصابه منهم أي أصاب الحق فله أجران. هذا هو الواجب على كل مسلم نحوه. وهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق. أبو بكر هو أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، والصديق له، والمسابق إلى الخيرات قبل غيره. فما من خصلة من خصال الخير إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أسبق من غيره من الصحابة إليها. لما أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة في ليلته وأخبر الناس فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، فاستغل كفار مكة الموقف وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك، يعنون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد في ليلته. وأنت كما تعلم هذه المسافة لا تقطع إلا بأشهر، ولكن صاحبك يقول إنه قد قطعها في ليلة، بل وادعى عروج به إلى السماء، وهم يريدون بهذا أن يتهكموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغلوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه للموقف. فماذا كان جواب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال له إن كان قد قاله فقد صدق، فقطع عليهم الطريق. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ما تقولون من أنه أسري به وعرج به إلى السماء وقال كذا وكذا فإنه قد صدق، فجعل موقفه هو التصديق إذا صح السند، إذا صح الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صدق، فلقب بالصديق لأنه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. وهذا من مبادراته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودعمه لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صاحبه في الهجرة، وهو صاحبه في الشعب، وهو صاحبه في المحنة، وهو الذي وقف معه في كل المواقف التي يمتحن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت قريش في حجر إسماعيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف، ولما تجاوزهم لحقوا به في هذه الجهة التي نحن فيها وأمسكوا برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدوا على رقبته حتى إن صفحة عنقه قد تأثرت، فدفعهم أبو بكر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فدفعهم عنه وصرفهم عنه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهو الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لينوب عنه في الحج في السنة التاسعة، وهو الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون إماما للناس في حال مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون هذا عن معرفة وعن إدراك وعن دراية وفهم لحال هؤلاء الأربعة الأفاضل الأجلاء، وهم كلهم من المشهود لهم بالجنة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، كل هؤلاء من المشهود لهم بالجنة. ولكن أفضلهم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو رأي وشهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي أقرهم عليها نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي اختاره الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين بعد رسول الله، واختيارهم لذلك إجماع، والأمة معصومة عن أن تجتمع على خطأ. فاجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير الناس بعد الأنبياء إجماع لا يكون خطأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة للمسلمين بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق، عمر بن الخطاب، هذا الرجل القوي، قوي الشخصية، قوي الشأن المهيب، الذي وافق الوحي رأيه في كثير من المواقع، فيقول رأيا ثم ينزل القرآن بما رأى في مواطن كثيرة يكون فيها الأمر يحتاج إلى بيان. وهو الرجل الذي تحدى الكفار بعد إسلامه عن أن ينالوا منه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن أبي جهل وعمر بن الخطاب، فكان أن اختار الله تعالى عمر بن الخطاب، فأسلم، وبإسلامه أسلم عدد من الناس، وقويت شوكة الإسلام، وصار له هيبة بسبب ما له من قوة وهيبة في جاهليته. وقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه له بالخلافة من بعده، فكان خليفة أبي بكر في المسلمين، واجتمعوا عليه وأجمعوا على ذلك واتفقوا ولم يخالف منهم أحد. هذان الصحابيان أبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من أخص الناس بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تفضيل أبي بكر. والإنسان المتأمل للسيرة يرى فيها القصص العجيبة لمواقف هذين الرجلين وغيرهم، ولكنهما تميزا عن غيرهما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش لقتال المرتدين الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقف في الناس خطيبا بعدما كثر الهرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بين مكذب ومصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطيبا في الناس وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأزالت عن الناس الغشاوة وتلأ عليهم آيات الموت، ومنها إنك ميت وإنهم ميتون، فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وغير ذلك مما يدل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجهيزه لجيوش المسلمين وقتال المرتدين يعتبر من المواقف الحاسمة في التاريخ، لأن الموقف عصيب ولكن قوة الإيمان واليقين جعلته يصر على ذلك الموقف. ومن أبرز المواقف جيش أسامة ابن زيد، جيش أسامة في زيد وكان عمره 17، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا. فاعترض بعض الناس لصغر أسامة وأرادوا تغيير القائد واختيار قائد أكبر وأهيب. فرفض أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يغير شيئا قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ذلك الجيش بقيادة ذلك الشاب وانتصر. فكان من أبلغ أسباب نصر المسلمين حيث أن الشاب الصغير انتصر على قوة عظمى وقهرها، فما بالكم لو كان غيره. وهذا من آثار حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يلزمه أن يكون متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم عقله فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه، بل يلزمه أن ينقاد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع، ولا يقول هذا لا يصلح أو هذا لا يمكن، مع أنه ثبت ما يدعو للالتزام به من عند الله تعالى أو مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أشد الحرص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع والانقياد لما يوجههم إليه. وكان مرة يحدث أصحابه بعد الصلاة مباشرة، فكان السرعان منهم قد خرجوا وبعضهم قد غادر المسجد، فقال اجلسوا، قال اجلسوا، فجلس الجميع بما في ذلك من كان خارج المسجد، فجلس خارج المسجد. كل هذا انقياد واستسلام لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن تكون أمتك في كل شؤونها منقادة لنبيها عليه الصلاة والسلام، لأن من مقتضيات الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم بعد عمر رضي الله تعالى عنه في الفضل عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو من المسابقين للإسلام، وهو من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، وكان من الأثرياء والأغنياء، وكان يجهز الجيوش ويرمي بأعتاده وأذراعه في سبيل الله، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تولى الخلافة بترشيح من اللجنة الاستشارية التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه تنظر في من يكون خليفة للمسلمين، فبايعه أهل الإسلام، وكان ببيعته قطع خلاف وشر كان بعض الأعداء للإسلام والمسلمين من الذين تلبسوا باسم الإسلام وهم من أهل النفاق أرادوا أن يشوشوا ويشوهوا تلك المواقف، ولكن الله تعالى أتم أمره رغم مكر هؤلاء وكيدهم. وبعد عثمان رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان، وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في وقت الهجرة، وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ووجد في زمنه بعض الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وواجب المسلم كما قلنا في البداية أن يكف عما وقع بين الصحابة، ويحمل ذلك على أن كل منهم مجتهد، وأن لكل مجتهد نصيب، وأن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، وهم الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنتهم من سنته، كما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهؤلاء الأربعة نفع الله تعالى بهم المسلمين وصانوا الدعوة إلى الله تعالى وعم الخير أرجاء الأرض في زمانهم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتنقص أي منهم أو أي أحد من الصحابة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المتأخرين من الصحابة لما تكلم في واحد منهم قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. هذا بين متأخر ومتقدم من الصحابة، فما بالكم بغير الصحابة، وما بالكم بمن أتى متأخرا في زماننا هذا. كم يساوي بالنسبة لأولئك؟ لا يساوي شيئا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتنقصها، ولا يجوز لأحد أن يحمل تصرفاتهم على سوء النية، وإنما يحملهم على حسن المقصد وسلامة النية وأنهم مجتهدون، ومن أخطأ منهم فله أجر. وأما ما تعمل تظنه بعض الطرق والفرق الضالة من تنقص لهذين الشيخين أبي بكر وعمر أو غيرهم من الصحابة، فهذا في غاية الفساد والضلال والانحلال، وهذا أمر منكر وعظيم، لأنه تكذيب لكلام الله تعالى وتكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما جاء في الذين بايعوه تحت الشجرة وقوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما جاء في قوله تعالى في شأن أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول لصاحبه، فقد نص الله تعالى في كتابه على صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجرؤ بعض أهل الضلال على التنقص منه، وهذا في حقيقته تنقص لكلام الله تعالى وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية الفساد والضلال وفساد المعتقد. بل يتنبه لهذا كل مسلم يبحث عن الحق والحقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والصالحين ووالدين وجميع المسلمين، ونسأله تعالى العفو والعافية وحسن المقصد في كل عمل، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دخل المسجد الحرام هل عليه أن يصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، لا يجوز حتى يصلي تحية المسجد أو يطوف، إن كان يريد الطواف فليطوف سبعة أشواط، وإن كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي كبعد العصر أو بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي. فلا يجوز الإنسان أن ينتفع بالأرباح التي يعطاها من البنوك الإسلامية التي تقول إنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية، ولا ندري مدى صدق ذلك. إذا كنت لا تدري فالأصل أنها إسلامية إن شاء الله، إذا كانت تتعامل معاملات شرعية ليس فيها ربا فإنها لا بأس بها، أرباحها إذا كانت عن طريق المضاربات الشرعية وما شابه ذلك فإنه لا بأس بها وأرباحها صحيحة إن شاء الله.